الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب منسك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في الوقوف بعرفة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة.
نعم، عرفة كلها موقف، في أي مكان أو جزء وقف من عرفة ووقوفه صحيح، لكن كما قال المصنف: ولا يقف ببطن عرنة. والعرنة الوادي الواقع شمال عرفة، لأنه ليس من عرفة، والذي مقدمة المسجد الموجود، مسجد نمرة، في هذا الجزء الذي هو ليس من عرفات.
وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال.
نعم، صعود الجبل، يقول: وأما صعود الجبل الذي هناك، يعني في عرفات، فليس من السنة، يعني أن يصعد الناس إلى الجبل، بل الواجب عليهم أن يمضوا كل الوقت في التضرع لله عز وجل ودعاء الله عز وجل والتعرض لنفحات الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، ولا يضيع الوقت بالصعود للجبل ونحوه، فهذا ليس من السنة. إن اعتقد أنه بصعوده الجبل يفعل شيئا من المناسك فهذا بدعة، لكن إن صعد الجبل فقط يريد أن ينظر، هذا ما في بأس من هذه الناحية.
وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر.
وكذلك القبة التي فوقه، فوق الجبل التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. وهذه كانت قديما موجودة، أما الآن فقد أزيلت الحمد لله، وانشئ بدلا عنها مركزا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبين للناس ما ينبغي فعله في المناسك وما ينبغي تجنبه.
وكذلك المساجد التي عند الجمرات، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها.
نعم، يقول: كذلك المساجد التي عند الجمرات، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وهي الآن ليست موجودة، الآن ليست موجودة، أزيلت وكبر مسجد الخوف ليتسع للناس. نعم.
وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان غير البيت العتيق، فهو من أعظم البدع المحرمة.
نعم، لا يجوز الطواف بأي مكان وبأي بقعة في الدنيا إلا بالكعبة، لا يوجد مكان في الدنيا قاطبة يشرع الطواف به إلا الكعبة، فلا يجوز الطواف بالمساجد أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان غير البيت العتيق، فهو كما يقول المصنف من أعظم البدع المحرمة، فيحرم طوافه بغير البيت العتيق باتفاق الأئمة، واتفقوا أيضا أنه لا يقبله ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر.
فصل: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفات طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات.
نعم، قال: فإذا أفاض من عرفات، يعني انصرف من عرفات، ذهب إلى المشعر الحرام، مقصود بالمشعر الحرام المزدلفة، تسمى المشعر الحرام وتسمى المزدلفة وتسمى جمع، على طريق المأزمين. تقدم معنا أن المأزمين هو الطريق بين جبلين، قال: وهو طريق الناس اليوم، يقصد في زمنه. يقول: وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفات أقرب، أقرب طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين. وأما الآن فالطرق كثيرة متعددة واسعة، من مزدلفة إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة إلى منى.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى.
نعم، هذا من السنة، أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى إذا تيسر له، أما إذا لم يتيسر فلا يقال بأنه ترك السنة.
فدخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج ميناء، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
نعم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم. هذه كلها الآن دخلت داخل المسجد الحرام، كلها داخل المسجد. يقول ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم، يقصد في زمنه. المقصود من هذا أن الإنسان في الأعياد ونحوها يخرج مع طريق ويعود مع طريق إن تيسر له ذلك. نعم.
فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع.
نعم، يؤخر المغرب، بعد خروجه من عرفات يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة يعني فجوة أسرع.
فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك.
نعم، يعني أول ما يصل إلى المزدلفة يبدأ بصلاة المغرب والعشاء. قال قبل تبريك الجمال، برك الجمل يعني ثنى رجليه وألصق صدره ومنطقه ومنطقة بطنه بالأرض. نعم.
ويبيت
الآن ما في جمال تبرك، في السيارات توقف، قطارات، الحمد لله على التيسير.
ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق.
نعم، قال ويبيت بالمزدلفة، ويبيت بمزدلفة كلها، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام. نعم، تسمى المشعر الحرام وتسمى جمع. قال وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، هذا حدود مزدلفة، من مأزمي عرفة إلى بطن محسر، الوادي الذي بين مزدلفة ومنى. يقول فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما. نعم، بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، بطن عرنة ليس من عرفات وليس من مزدلفة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر، فمحسر ليس من المزدلفة وليس من منى. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني عرنة ليست من عرفات، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، لأن محسر ليس من عرفة، ومنى كلها منحر يعني مكان لذبح الهدايا، وفجاج مكة كلها طريق، كلها طريق. نعم.
والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول وقتها، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس.
السنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ثم يقف يدعو طويلا بعد صلاة الفجر وينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك يدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. المشركين كانوا يبقون في المزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا ينادون الجبل الذي يقع في شرق مزدلفة: أشرق ثبير كيما نغير، ينادونه لتشرق الشمس ثم يغيرون، يعني يسرعون إلى منى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين، وانصرف صلى الله عليه وسلم من المزدلفة قبل طلوع الشمس. فإن كان
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر.
نعم. السنة في مزدلفة أن يبيت بها، والمراد بالمبيت هو المكث ليلا وليس المقصود النوم، لأنه قد لا يتيسر له النوم، وإنما المراد المكث. أما وقت المبيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة ومن يقوم على الضعفة عندما غاب القمر، يعني بعد منتصف الليل، وما أذن لأحد قبل ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الواجب لبثه في مزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولو ترك الحاج واجبا من الواجبات فإنه يجبره بدم. فعند المالكية وعند الإمام مالك أن مقدار الوجوب يتأتى بمقدار حط الرحل، فلو حط رحله وصلى الصلاتين ما بقي بعد ذلك سنة. وعند الحنفية الوجوب لا يبدأ إلا بعد الفجر، ما قبل الفجر سنة، وما بعد الفجر يجب أن يقف هناك. وعند الحنابلة والشافعية أن الواجب المبيت إلى بعد منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل قالوا، وهو الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن يقوم عليهم. والإذن لهم في هذا الوقت دليل على أن وقت الوجوب قد انتهى، وما بقي بعد ذلك يكون مستحبا. ولو أن المقصود الإذن للضعفة لأذن لهم ورخص من أول الليل، كما رخص للسعاة والرعاة بترك المبيت بمنى من أول الليل، لكن لما لم يرخص لأحد إلا بعد منتصف الليل قالوا علم أن هذا الوقت الواجب، فيكون الواجب أن يمكث في مزدلفة إلى ما بعد غروب الشمس، الساعة الواحدة تقريبا، ساعة الواحدة ليلا، بعد ذلك يجوز له الانصراف، لكن الأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر طويلا. نعم.
فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
ومزدلفة كلها موقف يقول، لكن الوقوف عند قزح الجبل اللي في مزدلفة يسمى المشعر الحرام، وعنده الآن مسجد كبير، الوقوف عنده أفضل لمن تيسر له. نعم.
فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
نعم. يقول فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. وادي محسر هذا طوله كيلومترين، يوجد بين مزدلفة ومنى، وترجع تسميته إلى أن إلى أنه هلك فيه أبرهة قائد أصحاب الفيل، وقد حسروا هنالك ولما أراد أن يهدم الكعبة. فهذا الوادي وادي محسر، هو الذي حسر فيه فيل أبرهة الذي يسمى محمود، ثم أهلكهم الله بعد ذلك. فلذلك السنة أن يسرع في هذا الوادي إذا أمكنه ذلك.
فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية ميناء وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم، إذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من جهة منى وأقرب الجمرات إلى مكة، وهي الجمرة الكبرى. لا يرمي يوم النحر إلا هذه الجمرة وحدها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الموضع الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا إذا تيسر له ذلك، ولا هذا ليس بواجب. فالأفضل أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لكن رمى بعد انصرافه بعد منتصف الليل جاز له ذلك، جاز له ذلك. نعم.
ويستحب أن يكبر مع كل حصاه، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي.
نعم، يستحب أن يكبر مع كل حصى فيقول الله أكبر، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، قال ويرفع يديه في الرمي. نعم، يعني ما يلقي بالحصى هكذا، بل لا بد من رفع اليد ثم الرمي بها.
ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل.
نعم، يعني لا يزال الحاج يلبي في انتقاله من عرفات إلى مزدلفة، ثم في انتقاله من مزدلفة إلى منى، حتى يشرع في رمي الجمرة. فإذا شرع في رمي الجمرة يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير والتهليل. نعم.
والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفات، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه أولى الأقوال، أن يستمر في التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة.
وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة.
يعني التلبية تكون في الانتقال من مشعر إلى مشعر، أما وهو داخل مزدلف عرفات فيكثر من التهليل والتحميد والدعاء الأدعية التي يدعو الله بها. نعم.
فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي.
نعم، إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي. نعم.
ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يرجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك.
نعم،
اللهم.
يستحب أن تنحر الإبل مستقبلا في القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، يعقل يدها اليسرى ويجعلها واقفة، ثم ينحرها في الوهدة التي في أسفل العنق. الإبل تنحر والبقر والغنم تذكى وتذبح، ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فإنه جائز. نعم.
ويقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك،
نعم يقول بسم الله والله أكبر، الله اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. نعم.
وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار.
نعم يقول كل ما يذبح بمنى وقد سيق إليها من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل والبقرة والغنم، ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، يعني خارج الحرم، خارج الحرم فإنه أضحية، يعني ما يذبحه أهل الأمصار يسمى أضحية، وما يذبحه الحجاج يسمى هديا.
فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة.
نعم يقول إذا اشترى الهدي من عرفات، لأن عرفات من الحل وليست من الحرم، ثم ساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، يعني خرج به إلى الحل، يجمع بين الحل والحرم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه في منى فقال فيه نزاع بين الفقهاء، فذهب الإمام مالك إلى أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة يقصد مذهب الأئمة الثلاثة بحنيفة ومالك بحنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه هدي، لأن المقصود هو النية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا اشتراه وذبحه من أجل أن يكون هديا وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها.
وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به.
له أن يأخذ الحصى من أي مكان كان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان له أن يلتقط الحصى، لكن يقول الشيخ لا يرمي بحصى قد رمي به، يعني قد علم أنه رمي به، أما إذا ما علم أنه رمي به فالأصل أن يرمي به، الأصل أن يرمي به. نعم.
ويستحب أن يكون فوق الحمص،
ولذلك الحصى الذي حول الجمار يجوز الرمي به، لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي وإلا بقي داخل الحوض، أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء، ما يأخذ من داخل الحوض ويعيده، أما المتساقط الموجود حول الجمرات فله أن يرمي به، نقصت عليه واحدة ولا كذا أو اثنتين يأخذها ويرمي بها. نعم.
ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق،
الحجم يعني يكون فوق الحمص ودون البندق، لا يرمي بحجارة كبيرة ولا بخشب ولا بجص، وإنما يكون بمثل حصاة الخدف، يعني فوق الحمص قليلا ودون البندقة.
وإن كسره جاز والتقاط الحصى،
إن كسره جاز يعني لو أخذ له حجر كبير وكسره جزاءه أجزاء يجوز ذلك.
والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل،
والتقاط الحصى يقول أفضل من تكسيره من الجبل.
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير.
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وليس هناك وقت يستحب فيه أو يجب فيه حلق شعر الرأس إلا في هذا المكان، لا يجب حلق شعر رأس الإنسان إلا في هذا المكان، في غير هذا المكان وفي غير هذا الوقت إن شاء حلق وإن شاء لم يحلق، لكن هذا الذي يجب عليه الحلق أو التقصير. نعم.
وإذا قصره جمع الشعر وقصر منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر،
وإذا قصره جمع الشعر وقصر منه بقدر الأنملة، يعني إذا كان يقصر الشعر فلا بد أن يعم الشعر كله بالتقصير، جميع شعر الرأس، ما يأخذ أشياء يعني شعيرات بسيطة أو شيء، بل يعم الرأس، كما أن الحلق يعم الرأس جميعه فكذلك يجب أن يكون التقصير. يعني هذا الحلق الآن اللي بالمكينة هذا هو التقصير، هذا هو التقصير، وأما الحلق هو الذي بالموس، هو الذي بالموس. نعم.
والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء.
والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، تجمع شعرها وتأخذ مقدار أنملة اللي هو مثل رأس الأصبع فقط من جميع الشعر، وأما الرجل فله أن يقصر، أن يقصر من شعره ما شاء، وله أن يحلقه والحلق أفضل.
وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول.
وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول. التحلل الأول إذن يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. أيام النحر يفعل أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الإفاضة. فهذه الأربعة الأفضل أن يرتبها، ولو قدم واحد منها على آخر فليس فيه حرج. الأفضل أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق الشعر أو يقصره، ثم يطوف طواف الإفاضة. لكن لو قدم واحدا منها على الآخر فليس فيه حرج. لو بدأ بالطواف قبل رمي الجمار يجوز له ذلك، أو بدأ بالحلق قبل رمي الجمار يجوز له ذلك، أو نحر قبل ذلك، كل ذلك جائز. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم، يعني في يوم النحر، إلا قال افعل ولا حرج. لكن الأفضل أن يرتبها كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة، حلقة والتقصير، طواف الإفاضة. هذه الثلاثة إذا فعلها تحلل التحلل الكامل، لكن إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول. نعم.
فيلبس الثياب ويقلم الأظفار.
إذا تحلل التحلل الأول مثلا رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه وقصاره، جميع المحظورات الممنوع منها بسبب الإحرام تصبح مباحة له، إلا النساء، ما يأتي النساء. له أن يلبس المخيط والثياب ويتطيب ويقلم أظافره، جميع ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام يصبح مباحا له، إلا النساء، ما يأتي النساء إلا بعد ما يطوف طواف الإفاضة، بعد ما يطوف طواف الإفاضة.
فيلبس الثياب ويقلم الأظفار، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب وأن يتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
نعم، ما يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، ما يأتي النساء إلا بعد ما يطوف طواف الإفاضة.
وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.
بعد ذلك يقول بعد ما يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق أو يقصر، يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة والذي هو الركن الحج طواف، إن أمكنه ذلك يوم النحر، إن أمكنه، قد لا يمكنه، وإلا فعله بعد ذلك، وإلا فعله يعني بعد ذلك. لكن ينبغي يقول أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع، يعني فيه نزاع بين أهل العلم. يعني عند الحنفية إذا ما تطوف طواف الإفاضة في أيام التشريق فعليك دم، وعند المالكية لابد أن توقع طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، لو أخرته عن شهر ذي الحجة فعليك دم. وعند الحنابلة والشافعية لو فعلته في المحرم صح وأجزى ولا شيء عليك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الطواف ولم يحدد نهايته، ولذلك الطواف والسعي ما يفوت وقتها، ما متى ما فعلها أجزأت ولو بعد سنة، لكن صحة الحج تتوقف على الإتيان بهما عند الجميع، عند الأئمة الأربعة. لو فعلت في المحرم أو بعد المحرم أو بعد سنة صحة، لكن هل عليك دم أو ليس عليك دم؟ أما الصحة فيتفقون على صحة الحج. فقد يطرأ للإنسان طاري مثلا وما يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى، فإنه يعني يعود حتى يطوف الطواف ويسعى، يعني ما يفوت وقتهما، وهذا من التيسير على الحاج، ما يفوت وقت الطواف. هو إذا 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 أدرك عرفات أمن الفوات، وإذا تحلل التحلل الأول أمن الفوات وأمن الفساد، أمن الفوات وأمن فساد الحج. الحج ما يفسد بعد إيش؟ بعد التحلل الأول، حتى لو أتى أهله قابل يطوف طواف الإفاضة ما يفسد حجه، لكن عليه دم، لكن عليه دم. فإذا قال العلماء إذا وقف بعرفات أمن الفوات، يعني ما يفوته الحج، وإذا تحلل التحلل الأول أمن الفساد، يعني ما يفسد حجه بعد ذلك حتى لو أتى أهله ما يفسد. لكن لو أتى أهله قبل التحلل الأول فسد حجه، ولو فاته الوقوف في عرفات فاته الحج كله. والوقوف بعرفات وقت واسع، يعني من بعد زوال الشمس إلى غروبها، والليل كله لو جاء متأخرا وأدرك من الليل ولو شيئا يسيرا قبل طلوع الفجر صح وقوفه. في النهار لو دخل عرفات يجب أن يبقى فيها ويمكث إلى أن تغرب الشمس، لكن لو لم يأتها إلا ليلا يكفي ولو مكث لحظات، ولو لحظات. مثلا شخص حصل له حادث أو تعطل السيارة أو ضل الطريق فلم يصل إلى عرفات إلا في الليل، فيصح وقوفه ويصح حجه. نعم.
ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد.
ثم يسعى بعد ذلك، يعني بعد ما يطوف طواف الإفاضة يسعى بعد ذلك سعي الحج. نعم.
وكذلك القارن عند
وليس على المفرد إلا سعي واحد يخير فيه، إن شاء قدمه مع طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ولو أخره إلى بعد طواف الوداع جاز أيضا. المفرد ليس عليه إلا سعي واحد.
وكذلك القارن عند جمهور العلماء
ليس عليه إلا سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة، ولو أخره إلى بعد طواف الوداع جاز له ذلك. فالقارن والمفرد عملهما واحد، ما يزيد القارن عن المفرد إلا بالنية والهدي، إلا بالنية والهدي، أما العمل فيصبح واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم.
وكذلك المتمتع في أصح قولهم
وكذلك المتمتع، هذا في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه حتى المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، بل الصحيح أن المتمتع يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته، لأنه طاف في الأول وسعى للعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، والحج لا يكون إلا بطواف وسعي. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ ببعض الأحاديث التي ظاهرها قد يدل على أن المتمتع إنما يسعى سعيا واحد، ولكن كما سنعرف إن شاء الله الذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن المتمتع يسعى سعيين، سعي لحجته، سعي لعمرته وسعي لحجته. نعم.
وهو أصح الروايتين عن أحمد ليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ القارن والمفرد.
هذا اختياره رحمه الله، لكن الصحيح أنه لا بد من سعيين. نعم.
وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وقد اختلف في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
مقصود جابر رضي الله عنه لم يطف مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافه الأول، يقصد به القارنين، لأن القارنين النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكل من ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على ما أحرم به، فإنما الذين طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا هم القارنون والمفردون، أما المتمتعون فإنهم يسعون سعيين كما سيأتي معنا.
وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قد قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج.
طبعا هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى واجتهاده، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم لما الأربعة أنه لا بد للمتمتع أن يسعى سعيين، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا يعني سعوا طوافا آخر بين الحج بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. إذا الحديث عائشة يدل على إيش؟ أنهم سعوا سعيين. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. وأما من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجهم، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل لصحته أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يقول: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا يقول من مناسكنا جينا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود. وهو صريح في أن المتمتع يسعى سعيين. وأما ما رواه جابر رضي الله عنه وهو الذي استدل به شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر وغيره من الحديث الصحيحة، وهكذا من أفرد الحج بقي على إحرامه إلى يوم النحر. إذن إذا نظرت، وهذا هو الواجب، الواجب على المستدل أن يأخذ بجميع ما دلت عليه الأدلة، فإذا نظرنا إلى الأدلة مجتمعة فإنها تدل على أن المتمتع يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا
ولا قرار. يستحب للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، لأن يعني بعض العلماء يقول بعد ما يتوب من عرفات يطوفون طواف قدوم غير طواف القدوم الأول، فالشيخ هنا يذكر أنه ليس هناك طواف قدوم ثاني، طواف القدوم هو الأول، أما ما يتوب بعد ما يتوب من عرفات إنما يطوفون طواف الإفاضة. نعم.
بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بل هذا الطواف يقصد طواف الإفاضة، هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء.
نعم. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. إذن التحلل الأول يحصل بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، فيحل له كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني أو التحلل الكامل أن يضيف إلى هذين الاثنين طواف الإفاضة، فإذا أضاف طواف الإفاضة تحلل الحل كله. نعم.
وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار.
نعم. الحجاج بمنى ليس عليهم صلاة عيد وإنما عليهم رمي الجمرة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عيدا ولا جمعة في السفر،
لا بمكة ولا غير مكة.
نعم.
بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
يعني كانت الوقوف بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، ومع ذلك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطبة الجمعة وإنما خطبة المناسك، ولذلك بيّن فيها المناسك، ثم صلى الصلاتين الظهر والعصر جمعا وقصرا وبدون أن يجهر بالقراءة، فدل على أن هذه ليست جمعة وإنما صلاة الظهر والعصر من أجل النسوك. نعم.
فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها،
يعني بعد ما يرمي جمرة العقبة ويقصر شعره وينحر هديه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي أيام التشريق.
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى.
ويرمي الجمرات الثلاث هذا من اليوم الحادي عشر، اليوم الأول يوم العيد ما يرمي إلا جمرة العقبة وحدها، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان متعجل فيرمي الجمار كلها بعد الزوال. يبتدئ الجمرة الأولى يبتدئ الرمي بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرمي الجمار حتى زالت الشمس.
يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاه، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
نعم. يستحب له أن يجب عليه أن يبدأ برمي جمرة الصغرى اللي هي أول الجمرات من جهة منى، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه وإن قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فليس فيه باس.
ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر قراءة سورة البقرة.
وهذه من المواقف التي يقفها الحاج ويدعو طويلا، يعني إذا رمى جمرة الصغرى في يوم 11 يتنحى قليلا يتقدم قليلا ثم يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني يمكن يأخذ ما يقارب إيش الساعة يدعو طويلا. المواقف ثلاث تجدها: الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل، فيتنحى بعدما يرمي ويدعو الله طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. هذا أن تيسر له، إن لم يتيسر مع الزحام فليمكث ولو قليلا يدعو لكي يصيب السنة. نعم.
ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك يتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى.
نعم، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية ويرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويدعو مثل ما فعل بعد رمي الجمرة الصغرى.
ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها.
ولا يقف عندها، يرمي جمرة العقبة اللي هي الأخيرة ولا يقف بعدما يرمي. الوقوف إنما بعد الأولى والثانية، بعد الصغرى والوسطى في اليوم 11 وفي اليوم 12. نعم.
ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول.
ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، يعني يرتبها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات، كل واحدة بسبع حصيات. أما يوم العيد لا يرمي فقط إلا جمرة العقبة وحدها. نعم.
ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
نعم، يعني إن تعجل يرمي في اليوم الثاني عشر، وإن لم يتعجل يبقى إلى اليوم الثالث عشر. ولا بعض الناس قد يظن اليومين يحسب يوم العيد، يوم العيد لا يحسب، هذا ليس من أيام التشريق، لكن اليومين هي 11 والثاني عشر، فالمتعجل بعدما يرمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أما 11 ما هو الأول، 11 هو الأول في أيام التشريق. نعم.
فإن غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرميها مع الناس في اليوم الثالث.
إن غربت الشمس وهو في منى وجب عليه أن يبيت، لكن لو كان قد تهيأ للخروج وبدأ يمشي حتى لو غربت الشمس لا يضره إذا كان ذلك بسبب إعاقة السير أو نحوه، لكن أن يمكث حتى تغرب الشمس بعد ذلك يتهيأ للرحيل هذا هو الذي يوجب عليه أن يبيت تلك الليلة. نعم.
ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث.
نعم.
والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه.
نعم، هذا الأمور إن تيسر للحاج، قد لا يتيسر له، مسجد الخيف ما يستوعب جميع الحجاج، فالآن في مساجد متعددة وأيضا يصلون في مخيماتهم لأن مسجد الخيف لا يستوعب جميع الحجاج، فإن تيسر له يعني أو كان قريبا من المسجد فإنه يصلي بهذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وكذلك أهل مكة أيضا يقصرون لأن هذا ليس سفرا وإنما هو من النسك. نعم.
والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.
نعم.
ثم ينفر من منى، فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج.
ثم ينفر من منى، فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين، يعني يقع في البطحة ويسمى خيف بني كنانة، وهو الخيف المقصود به من حدر من الجبل، من حدر من الجبل وارتفع عن السيل، هذا يسمى خيف. وخيف بني كنانة من يمتد من الحجون إلى منى، وهو قال فإن بات بالمحصب وهو الأبطح فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج. لكن الناس الآن يبيتون في الأماكن التي أعدت لهم. تقدم معنا في الدرس الماضي هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المبيت مثلا بالمحصب، وكذلك من الدخول مع باب معين، وكذلك الاغتسال عندما دخل مكة، هل هو فعله اتفاقا أو للحاجة أو هو من باب النسك؟ من أهل العلم من يقول أن هذا فعله اتفاقا ليس خاصا بالنسكي، فتدخل من أي باب، تدخل مكة وتدخل من أي طريق تدخل مكة. ومن أهل العلم من قال ما فعله يتعلق بالنسك فيقتدى به في ذلك، لكن ذلك ليس واجبا، ليس واجبا نعم، وإنما يكون مستحبا إن تيسر للإنسان ولم يعسر عليه. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم، يختم حجه إذا أراد مغادرة مكة بطواف الوداع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف أحد قبل أن يطوف بالبيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء بترك طواف الوداع، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا هو طواف الوداع. فالأطوفة ثلاثة في الحج، طواف الأول يسمى طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن واجب على المتمتع، والطواف الثاني طواف الإفاضة يوم العيد أو أيام التشريق وهذا ركن الحج على الجميع، والطواف الثالث هو طواف إيش؟ الوداع، يختم به إذا أراد مغادرة مكة. أما السعي فالمفرد والقارن عليهم سعي واحد، إن قدموه بعد طواف القدوم يكفي، وإن أخروه بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع يكفي. وأما المتمتع فيسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. نعم. قال فلا يخرج الحاج،
فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت،
ليكون آخر عهده بالبيت. نعم.
ومن أقام بمكة فلا وداع عليه،
ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، شخص بعد الحج أقام بمكة هذا ما عليه طواف وداع، إنما طواف الوداع خاص بمن يريد أن ينفر من مكة.
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره.
نعم، هذا الطواف يؤخره حتى تنتهي أموره كلها ليكون وداعا بالبيت.
فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها، لكن إذا قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه.
نعم، لو انشغل بانتظار الرفقة أو انشغل بموعد مثلا الرحلة أو انتظر الراحلة التي تنقله أو السيارة التي تنقله بعد طواف الوداع كل ذلك ليس فيه بأس، أحيانا يمكثون 6 ساعات 5 ساعات 4 أكثر أقل للزحام ونحوه، المهم لا يتعمد الإقامة بعد الطواف وينويها. أما إن كان مجرد انتظار مثلا لوقت رحلة القطار أو وقت يعني مجيء السيارات التي تنقله فما يجب عليه إعادة الطواف. نعم.
وإن أقام بعد الوداع أعاده،
إن أقام يعني بعد الوداع بعد ما ودع وأقام ليس انشغالا بما يتعلق بالرحيل وبما يتعلق كيفية المغادرة فهنا يعيد، مثلا بات ليلة يعيد الطواف.
وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض.
نعم، هذا الطواف واجب عند الجمهور، جمهور أهل العلم، لكنه يسقط عن الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء بترك هذا الطواف.
وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك.
نعم، إذا أحب يعني أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته جاز له ذلك، فعل ذلك. نعم، لأنه ثابت عن الصحابة.
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة.
نعم، يعني إن فعل هذا الفعل بعد طواف الوداع ما في بأس، وإن فعله قبل ذلك ما في بأس. نعم،
وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك الداري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
نعم، هذا الدعاء في معناه دعاء طيب وجيد، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ماثور عن ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا منقول عن الإمام الشافعي ومعناه حسن. نعم،
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا.
نعم، لو وقف عند الباب باب ودعا بدون التزام أيضا يكون ذلك حسنا. نعم،
فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقراء.
نعم، إذا ولى لا يقف ولا يلتفت، يعني ينصرف ويمشي ولا يرجع القهقراء، يعني يمشي على وراء، هذا ليس يعني ولا يليق يعني بمثل هذا المشي، مشي القهقراء.
قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقراء مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ولا يمشي القهقراء.
ينصرف ولا يمشي القهقراء، ذكر بعض أهل العلم أن هذا من البدع. نعم،
بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي، إما بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في ذم.
نعم، ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا النية والهدي، لكن عليه وعلى المتمتع هدي، إما بدنة يعني ناقة أو بقرة أو شاة أو بقرة أو شرك في دم، لو اشترك سبعة في هذا الهدي أجزأهم، فسواء استقل ببدنة أو ببقرة أو بشرك كأن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فإن ذلك يجزي.
فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع.
نعم، الشخص الذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده.
وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيها
نعم، له أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، لأنه شرع في الحج، لأن هذه العمرة جزء من حجته. نعم،
وفيها ثلاث روايات عن أحمد رضي الله عنه: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح.
نعم من حين الإحرام بالعمرة إن شاء يصوم. المهم تكون قبل الوقوف بعرفة، تكون هذه 3 أيام قبل الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ما يشرع الصيام فيه للحاج. إن لم يتمكن من فعلها في قبل الوقوف بعرفة فيفعلها في أيام التشريق 3، يصومها في أيام التشريق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أيام التشريق أن يصامنا لمن لم يجد الهدي. نعم،
وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه من حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني الأفضل أن ينتهي من هذه 3 أيام قبل الوقوف بعرفة، فإن لم يتمكن صامها في أيام التشريق لكي يكون إتيانه بها في أشهر الحج. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج،
يعني ليتمكن من إنهائها قبل الوقوف بعرفة.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه.
نعم، قال يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، يعني يتروى يرتوي منه. نعم،
ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية،
يدعو عند شربه بما شاء، كأن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
ولا يستحب الاغتسال منها.
نعم، ما يستحب أن يغتسل بماء زمزم، كره أهل العلم أن يغتسل بماء زمزم، وبعضهم كره له أيضا أن يتوضأ من ماء زمزم. نعم،
وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام